إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعبارته الأخيرة في الحديث عن القلب وصلاحه وفساده أن استقامة وصلاح حركة العبد بجوارحه وبعده عن ارتكاب المحرمات والوقوع في الشبهات إنما هو مرهون بصلاح واستقامة حركة قلبه. والقلب السليم هو الذي خلا من كل شيء عدا الله تبارك وتعالى، وامتلأ بحبه سبحانه وبحب ما يحبه سبحانه وتعالى. وهذا القلب يفهم عن ربه سبحانه وتعالى مراده ويحسن تطبيقه في واقع الحياة. والقلب الفاسد هو الذي تشبع بهواه وامتلأ بكل ما سوى الله تعالى، فابتعد عما أمر الله تعالى وارتكب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فوقع في المحرمات وارتكب الشبهات التي تجر إلى المحرمات. ولذا قيل: القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده، وإنما هي أعضاء قائمة على تنفيذ أوامره والانصياع له، فإذا صلح الملك صحت الجنود، وإذا فسد الملك فسدت الجنود. ولا ينفع بين يدي الله يوم العرض عليه إلا القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كما في الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك قلبا سليما، اللهم إني أسألك قلبا سليما. وفي الأثر: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. وإنما المقصود باستقامة الإيمان استقامة حركة الجوارح وسلوك الفرض وظهور ذلك عليه، يراه الناس واضحا بينا عيانا. هذه الاستقامة مرهونة بصلاح داخله واستقامة قلبه على التوحيد وخلوه من كل ما عدا الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد القرآن الكريم يفرد الحديث في كل صفحاته وفي كثير من آياته عن تزكية النفس وأثرها على حياة الفرد وسلوكه مع ربه ومع إخوانه في واقع الحياة. وهذه الآيات التي تتحدث عن التزكية يمكن حصرها في نقاط أربع. أولاً: الله سبحانه وتعالى ينسب تزكية النفس إلى نفسه سبحانه وتعالى لأنه الهادي والموفق لها. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، وهذا في الدنيا، وطارة يتحدث عنها في الآخرة لأنها تطهر أهل الإيمان من الذنوب والمعاصي والآثام، فيتحدث الله عن ضدها تجاه أهل الكفر والمعصية. قال سبحانه وتعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من ذنوبهم وآثامهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وطارة ينسب الله التزكية إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه المزكي والهادي والمبين طريق الله سبحانه وتعالى، وهي المهمة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وطارة ينسب الله التزكية إلى العبد نفسه لأنه الفاعل لها بإيمانه واستقامته ومجاهدته بالاستقامة على أمر الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى سبحانه وتعالى، كما في قوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي هداها طريق الخير والشر، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وطارة يتحدث القرآن عن التزكية في معرض الذين يزكون أنفسهم ويمدحونها بما ليس فيها، كما قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذه التزكية والتي أخصها بالذكر هي النقطة الثالثة، وهي نسبة التزكية إلى العبد نفسه باعتباره هو الذي يسعى إليها ويجتهد في تحصيلها بإيمانه وتقواه ومجاهدته لنفسه باستقامتها على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهي التي عرفها العلماء بأنها تنقية النفس من نزعات الشر والإثم، وإحياء فطرة الخير فيها بحيث تكون أقرب إلى الاستقامة التي بها يحصل العبد درجة الإحسان في الدين. وهذا التعريف هو الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الذي رواه الطبراني وغيره بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام مرة، ولم يخرج الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة، وإنما أخرجها من أوسط ماله، فإن الله لم يطلب من عباده خيرها ولم يأمرهم بشرها، وزكى نفسه. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما تزكية النفس يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعلم أن الله يراك حيث كنت، أن تعلم أن الله يراك حيث كنت. هذه هي تزكية النفس الحقيقية. وينبغي أن ننبه في بداية الحديث أننا حينما نتحدث عن التزكية لا نعني أبدا اقتلاع الصفات الذميمة من النفس الإنسانية، فإن هذا يتعارض وأصل الخلقة، فالإنسان مكون من روح وجسد، الروح أقرب إلى الأرض والطين، والجسد أقرب إلى الأرض والطين، والروح من روح الله سبحانه وتعالى، ففيه ما هو قريب إلى الشياطين والجن بجسده، وفيه وما هو قريب إلى الملائكة بروحه، فإن غلبت مادة الروح على الجسد كان أقرب إلى الفوز في الدنيا والآخرة، والعكس أيضا كذلك. فحديثنا عن التزكية إنما هو تقليل الصفات الذميمة بحيث يغلب خير الإنسان على شره، والله سبحانه وتعالى يعامل العباد بذلك في ساحة العرض عليه، يقاس الناس ويوزن بحسناتهم وسيئاتهم، فمن زادت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته فهو من أهل النار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يستطيع العبد أن يحصل درجة الإحسان التي هي أثنى درجات الإسلام، كما في الحديث الشهير عن الإسلام والإيمان والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فهذه المراتب الثلاث آخذة بعضها ببعض، فمن حصل الإسلام تحصيلا صحيحا قاده ذلك إلى الإيمان، ومن حصل الإسلام والإيمان قاده ذلك إلى مرتبة الإحسان في الإسلام، وهي أن يراقب العبد ربه في كل صغيرة وكبيرة، ويعلم أنه لا يخلو من عين الله أينما كان وفي أي وقت يمر عليه، لا يخلو من عين ربه سبحانه وتعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ولا خمس ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ووسائل التزكية في الإسلام كثيرة جدا، جميع تعاليم الإسلام مفادها تزكية نفس المسلم بما يظهر ذلك على جوارحه ويكون واضحا للناس، لكن هذا المعنى واضح تمام الوضوح في الأركان الخمسة التي هي أعمدة الإسلام، التي أشار إليها النبي في الحديث الذي يحفظه الداني والقاصي: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه الأركان الخمسة لها ارتباط وثيق جدا، بل هي الأسس الأولى في تزكية نفس المسلم وتطهير جوارحه من كل شائبة وإحسان سيره في الحياة. وهذا واضح تمام الوضوح لمن تصفح كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واستفاضت كلمات العلماء عالما بعد عالم في هذا المعنى. وللأسف الكبير أغلب الناس اليوم ما فهموا هذا المعنى الواضح البين العريض في دين الله كتابا وسنة، وتوضيح أهل العلم لهذين الأصلين الكريمين. فتجد الرجل يصلي كأحسن ما تكون الصلاة، لكن في واقع الحياة أين أثر الصلاة في حياته؟ لا تجد. يزكي ويتصدق وينفق من ماله، لكن أين أثر الزكاة في على جوارحه وفي سلوكه تجاه الآخرين، وهو يوافي إخوانه بماله فرضا وندبا؟ لا أثر لها. يحج كل عام أو يعتمر كل عام، أين أثر هذه الشعيرة العظيمة؟ ويصوم كل عام شهرا، وربما يكثر من التطوع والنوافل وغيرها، لكن أين أثر الصيام في حياته؟ فصار هناك انفصام بين هذه الأسس وبين ما يترتب عليها، وبين المدلول الذي يستفاد منها في واقع الحياة. وهذا كله لبعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فهذه سلسلة أسأل الله فيها التوفيق والإعانة، أبين الربط بين هذه الأسس العظيمة وبين تزكية المسلم وآثار ذلك على سلوكه وجوارحه وفي مجتمعه، وبينه وبين إخوانه في معاملاته وبيعه وشرائه وحله وترحاله. وليكن الحديث عن الأصل الأول، أصل التوحيد، معلوم ومستقر لدى كل عاقل أن أي بناء أيا كان إذا رام صاحبه منه أن يثبت ويرتفع في عنان السماء ويقاوم أعاصير الرياح ويكون صوبا شامخا في كبد السماء، لا بد له من
أساس صلب متين في واقع الأرض. فالذي يريد أن يبني لنفسه بيتا مكونا من 6 طوادق مثلا، لابد أن يأتي بمختص وأن يضع له خطة ليضع أساسا متينا يحتمل هذه الطوادق، وليس الأساس الذي يوضع لعمارة قوامها 6 طوادق ليس كعشرين كمئة ليس كناطحات السحاب. وهكذا هذا الجزء المدفون في باطن الأرض هو الذي يتحمل هذا البناء، هو الذي يعطيه القوة والصلابة لأن يمتد عبر الزمان ويستطيع الناس أن ينتفعوا به ويقاوم تقلبات الجو ونحو ذلك، مع أنه لا يرى، لأنه الأساس، هو المادة الصلبة التي تحمل هذا البناء. وتزكية النفس أساسها الأول العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، العبودية لله بهذا الدين الذي ارتضاه الله للعالمين شرعة ومنهاجا. ولا نعني بالعبودية مجرد التلفظ بكلمة الإسلام أو إعلان المرء أنه مسلم أو تكرار كلمة التوحيد 10 مرات في اليوم والليلة، إنما الإيمان الحقيقي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، إيمان يبلغ أغوار النفس يرى آثاره على جوارح الناس فيكون إعلانا لكل من يقابلك بأنك مسلم. والتزكية في بدايتها ونهايتها لا تخرج عن طور العبودية لله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يتفضل على عباده بالتزكية. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وقال سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي عباده إليه ويدلهم على طريقه سبحانه وتعالى. وإذا كان الأساس الأول في هذه التزكية هو التوحيد، وهو الشق الأول من الركن الأول في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله، فمعنى هذه الكلمة الطيبة أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما لا يخالجه شك أو ارتياب أن الله رب السماوات والأرض، لا رب سواه سبحانه وتعالى، هو الذي خلق فأبدع على غير مثال سابق سبحانه وتعالى، تفرد بالخلق والملك والتدبير سبحانه جل شأنه. ثم من خلق هو الذي يستحق العبادة وحده، هو الذي يفرض بالعبادة، هو الذي يتوجه إليه ويلتجأ له ويرغب إليه في المهمات والنوازل سبحانه وتعالى، فيفرض بالعبادة ولا يتصرف شيء من العبادة صغرت أو كبرت لغيره سبحانه وتعالى. ثم إيمان المرء بأن هذا الرب الإله متصف بصفات الكمال والجلال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، فيفرض ربه في ربوبيته، ويفرض ربه في ألوهيته، ويفرض ربه في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة التوحيد، وهذه هي العقيدة التي أرسل بها المرسلون خلفا بعد سلف صلوات الله وسلامه عليهم. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى آمر النبي أن ينذر أهل الشرك والضلال بتفرده سبحانه وتعالى: قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ولما ركب معاذ بن جبل خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، والحديث في الصحيحين، قال النبي لمعاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مضى ساعة فقال له أتدري يا معاذ حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك، يعني حققوا التوحيد من أنفسهم، ألا يعذبهم سبحانه وتعالى. ولما أرسل النبي معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا الحديث. فدعوة التوحيد هي أول دعوات الرسل وأول منازل السائرين إلى الله في الطريق، وأول ما يقوم به السالق إلى الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم ولا سيما في طوره المكي يؤكد على هذه الحقيقة الكبرى في حياة الناس، عقيدة التوحيد الصافية. وعني القرآن المكي بتفنيد شبه المشركين وتستفيه آلهتهم، وأنها لا تضر ولا تنفع، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الضر والنفع سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما لا يجهله متدبر لآي القرآن الكريم. ويأتي الأمر الأول في كتاب الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، أول أمر نزل من السماء إلى الأرض يأمر الله فيه عباده بإفراده بالعبادة. قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كان هذا هو الأمر الأول الذي جاء في القرآن الكريم بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة عن أهل الإيمان وصفاتهم، ثم أهل الكفر وصفاتهم، ثم أطال في الحديث عن المنافقين وصفاتهم. جاء هذا الأمر الإلهي إلى عباده اعبدوا الله سبحانه وتعالى، الأمر بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، توحيد الألوهية. ثم تتتابع آي القرآن لتأكيد هذا المعنى، والذي يقرأ القرآن يجد هذا الأمر واضحا تمام الوضوح. ثم يعنى القرآن أيضا بالرد على أهل الكتاب الذين نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الولد وغير ذلك، ويفند شبهاتهم ويضحدها بما لا يدع مجالا للشك عند كل عاقل ذكي لبيب. ثم يركز القرآن الكريم على أمر مهم جدا، ألا وهو مخاطبة الفطرة الأولى في نفس كل إنسان مسلما كان أو غير مسلم، لأنها الفطرة التي خلق الله العباد عليها وأوجدهم سبحانه وتعالى حنفاء، فجاءت الشياطين فاجتالتهم، لأن الإنسان لو خلي بينه وبين ربه بالفطرة السليمة التي لم تطرأ عليها عواج الزمان لصار موحدا ولاستجاب لكل دعوة جاء بها رسول من غير تردد أو تلعثم. لكن طمس هذه المعالم يجعل الإنسان يحيد عن الطريق الصواب. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. حالة رهيبة، لا يستطيع الإنسان أن يملك نفسه وأن لا ينطق بكلمة الحق رغم أنفه، يوم أن يركب السفينة ويغمر البحر ويسير في وسطه ولا منجي له إلا الله، يمد بصره شمالا ويمينا فلا يرى إلا الماء، الله من فوقه والماء من تحته، ويأتي الليل بظلامه في ليلة لا قمر فيها ولا نجوم، لا يرى شيئا، ليلا بهيما اليمن. ماذا يفعل الإنسان؟ يرتفع الموج ويعلم الإنسان أن لا أحد ينقذه ولا شيء يستغيث به ولا مدد يأتيه إلا من السماء الذي أمر الماء أن تسخر وأن تحمل العبادة الفلك على ظهرها، يدعو ربه سبحانه وتعالى ويخرج التوحيد منه رغم أنفه ويقاسم ربه: لو أنجيتني من هذه المهلكة لأوحدك حق التوحيد، والله يعلم كذبه وخبث نيته، ويستجيب الله عز وجل له وينجيه من الهلكة والضياع. فإذا نجا وعبر البر بسلام أشرك، فيقول له ربه سبحانه وتعالى: متاع الحياة الدنيا، كم تعيش فيها، كم تعمر في الحياة. ثم يأتي ربنا بكلمة متاع منكرة دلالة على احتقار الحياة وقصر عمر الناس فيها، كم تعيش فيها. لكن اعلم أن مآلك ومرجعك إلى الله سبحانه وتعالى ومثولك بين يديه، يعاقبك على السيئة ويجازيك بالحسنة، إلى غير ذلك مما لا يخفى على كل متدبر لآي القرآن الكريم. هذه العقيدة الواضحة لها أثر واضح تمام الوضوح على سلوك المسلم. كيف؟ آيات كثيرة تبين هذه الآثار، أجتزئ منها آية واحدة. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا مثل واضح جدا، فارق كبير بين شجرة ضربت بجذورها في الأرض لها فروع وأوراق وتؤتي ثمارها كل حين لا تنقطع ثمارها، وبين شجرة يابسة ماتت جذورها في باطن الأرض ويبتت فروعها وتساقطت أوراقها، إذا جاءها الريح اجتثها من على ظهر الأرض تماما. أما الثانية، أما الأولى، فلا يمكن لعواج الزمن وعواصف الرياح أن تؤثر فيها لأنها متينة في باطن الأرض. الذي في باطن الأرض هو العقيدة المستقرة في القلوب، الثمار والأوراق هي العمل الصالح بالجوارح، سلوك المسلم في واقع الحياة، هذا هو الأثر المترتب على وضوح العقيدة ورسوخها في نفسية الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم خير مثال لتطبيق القرآن، لما سأل عروة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن، كان يتمثل القرآن هذا الذي دل على الله، كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة ذاته وصفة فعله، كان يتمثله ليس بينه وبين ربه. إنما قالت عن الخلق وهو ما يؤديه المسلم تجاه الناس، قالت: كان خلقه القرآن، كان يتعامل مع الآخرين بهذا الكتاب العظيم. النبي عندما عير أبو ذر أخاه بلالا أو غيره وقال له: يا ابن السوداء، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. ما العلاقة بين العقيدة وتنظيف رواصب الجاهلية من القلوب وبين قول أبي ذر لأخيه إنك امرؤ يا ابن السوداء؟ وهذا سلوك، لأن العقيدة كلما رسخت في القلوب ونقى الإنسان ما في قلبه من شوائب وأخرج الجاهلية بكل جذورها، كان ذلك له أثر طيب في واقع حياته، فلا يمكن للسانه ويده ورجله أو شيء من جوارحه أن يحيد عن هذه العقيدة. فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. ولذلك يقول له أبو ذر في بعض روايات الحديث خارج الصحيحين: أعلى كبر سني هذا يا رسول الله؟ يعني بعد كل هذا العمر في الإسلام وقد كبرت وشبت في الإسلام لازال في جاهلية؟ قال له النبي: نعم، أي لازال فيك جاهلية، أيا كان حجمها كبيرة أو صغيرة لا يعني أنه كفر، إنما يعني فيه شيء من أعمال الجاهلية، الكبر، الافتخار، المعايرة، كل هذا من أعمال الجاهلية. فأراد النبي أن يبين الرابط بين نقاء العقيدة وبين أثر ذلك على الفرد المسلم في واقع الحياة بينه وبين إخوانه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عينه أبو بكر قاضيا على المدينة ظل عاما بأكمله لا يختصم إليه اثنان، فذهب إلى أبي بكر يطلب الإعفاء من مهمة القضاء. قال: أمن ثقل المهمة تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال: لا، إنما عينتني على قوم عرف كل منهما له وما عليه، فأدى الذي عليه وما أخذ أكثر مما له، دينهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلقهم الإخلاص، إذا مرض أحدهم عادوه، وإذا احتاج واسوه، ففيما يختصمون؟ فيما يختصم هؤلاء الذين نظم الإسلام حياتهم وكان كل واحد منهم في قلبه رقيب وعليه ما ينظم حياته فيأخذ ما له ويعطي ما عليه، فاستقامت حياة هؤلاء. عمر الفاروق عندما دخل عليه الأقرع بن حابس أو غيره فلما قلمه كلاما شديدا وكان في مجلسه ابن عباس، أراد عمر أن يضربه بالضرة، فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال ابن عباس: فوالله ما تخطاها، وكان وقافا عند حدود الله، الذي نظم حياة هؤلاء والأمثلة لا حصر لها، والذي يطالع سيرة الصحابة الأجلاء يجد ذلك واضحا، هذا كله هو الذي نظمه عقيدة التوحيد في قلوب هؤلاء. فلم يكن هناك انفصام بين عقيدة يؤديها العبد ويدين بها لربه وبين سلوكه في واقع الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: عمل صالح، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. معنا أخونا الكريم الوالد الدكتور أحمد العد من مؤسسة العد والإحسان الخيرية بالمنصورة، وتقوم الجمعية بعمل مشروع هو من باب الصدقات الجارية، شراء إسعاف لنقل الموتى لموتى المسلمين بالمجان. وهم الآن جمعوا تقريبا 53,000 جنيه، ويعني يناشدوكم من أراد أن يجعل لنفسه صدقة جارية أو أن يتصدق من ماله لإتمام هذا المشروع، فأخونا الكريم موجود معانا. ومن أراد أن يتبرع في هذا الوقت، فأنا أرى أن أخونا الأستاذ الحمد إبراهيم أو الحق زكي إن شاء الله يوصل المال ويأتوا بإصالات التبرع أو نحو ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأعاننا جميعا على التعاون على البر والتقوى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم زكنا وزك نفوسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.